أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع العزاء ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: وزعمنا أن لك أولياء. هذه العبارة وردت في زيارة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، التي أولها: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم، وأتى به وصيه عليه السلام. المعنى العام لهذه الفقرة، فقرة وزعمنا أن لك أولياء، المعنى العام هو أننا ندعي أننا من الموالين لكم. ومعنى الموالين أننا نصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه عنه أمير المؤمنين عليه السلام، نصدق بذلك كله سواء فهمناه وعرفنا تفسيره أم لم نعرف. يعني لا نرى لأنفسنا الحق في أن نرفض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نرفض ما بلغه أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما نقبل ذلك حتى إن لم نفهمه، لأن القاعدة العقلية تدل على وجوب الرجوع إلى المختص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يذهب الشخص إلى الطبيب الذي يثق به بعد أن تفحص ودقق وسأل أهل الخبرة، وصل إلى طبيب معين، يذهب إلى هذا الطبيب فيأمره أن يتوجه فورا إلى غرفة العمليات لإجراء عملية حساسة، ويطلب منه التوقيع لأنه قد يموت في هذه العملية، ويقبل لأن القاعدة العقلية تقول بالرجوع إلى المختص. قد يخطئ الشخص في تطبيق هذه القاعدة، وقد يرجع إلى من لا يجب ولا يصح الرجوع إليه. لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت عليهم السلام، هم المختصون الذين أظهرهم الله عز وجل على غيبه، هم الذين يجب التعبد لهم. التعبد يعني الرجوع إلى المختص والتسليم تماما بما يقوله المختص. إذن عبارة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم، وأتى به وصيه عليه السلام، معناها العام أننا نزعم، ندعي أننا مصدقون، وندعي أننا صابرون. يعني لسنا فقط نصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نصبر عليه. وهنا تسكب العبرات، هنا يفترق الموالي عن غير الموالي، يفترق من يزعم ولا يملك الدليل على تثبيت هذا الزعم وتحويله إلى حقيقة، وبين من هو موال حقيقي بكل معنى الكلمة، بمعنى أن الزعم عنده الذي جعله يعيش بين الخوف والرجاء، الزعم المقترن بالتواضع، الادعاء المقترن بالتواضع بالعبودية، ينقل إيمانه من الإيمان المستودع إلى الإيمان المستقر. في سورة الأنعام الآية 98: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. القلب إما أن يكون مستقرا للإيمان فيكون الإيمان مستقرا في هذا القلب، وإما أن يكون القلب مستودعا للإيمان، مخزن. كيف توضع السلع البضائع في مخزن وتنقل منه إلى المعرض إلى المتجر وما شابه؟ قد يكون الإيمان في قلبي مستودعا، قد يكون القلب مستودعا ويكون الإيمان وديعة فيه، مستودعا فيه، لكن بالممارسة يثبت الشخص أن هذا الإيمان سيستقر أو أنه سينتقل. يعني هل سيثبت الله عز وجل هذا الشخص بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أم أنه سيظله بما كسبت يداه؟ هل يستحق الإنسان التسديد بالحسنات بالأعمال الصالحة؟ يستحق أن يتحول هذا الإيمان إلى إيمان مستقر فيصبح قلبه مقرا ومستقرا للإيمان، أم أنه يستحق والعياذ بالله الخذلان نتيجة غلبة المعاصي فيسلبه الله عز وجل الإيمان؟ يعني الإيمان الذي كان وديعة لم يحسن صحبة هذه الوديعة فسلب الإيمان. والحكم في هذا أو ذاك في الخذلان أو التسديد، الحكم والسبب والمعيار والمقياس ما هو؟ هو السلوك، تصرفات الأعمال. يعني بمجرد أن يتصور الشخص أن له الحق في أن يغضب ويؤذي هذا وذاك ويتفرعن ولو في داخل نفسه، يشعر هيك بالعجب والغرور وشوفة الحال والتكبر، على قاعدة انه الفلان بعين امه غزال، انه ما حدا بينادي على زيته عكر، يعني مسألة بينه وبين نفسه يبني على انه قصة ورواية وشغلة كبيرة. هذا الامر يؤدي الى الهلاك والسقوط، هذا الأمر الذي يجعل الشخص قد يكون شيخا وكبير وعالم وإلى آخره، لكن بتكون فلاحة بالضيعة، مش أعلى منه مرتبة، لا، هو ليس من أهل الجنة وهي من أهل المراتب العالية في الجنة. أن يمضي الإنسان عمره وهو لا يجزم بأنه مؤمن صافي الإيمان من أهل الله، فضلا عن أن يعتقد بأنه من الخواص، أن يمضي الإنسان عمره بين الخوف والرجاء، هذا هو الهدف الذي تريد رسالة وزعمنا أن لك أولياء أن توصلها إلى قلبي وقلبك. إن وحدنا عم بزور الزهراء عليه السلام شو بيقلها من جملة الكلام؟ وزعمنا أن لك أولياء، عم يحكي كلام المتواضع كلام المتوازن بين الخوف والرجاء، مش ضارب حاله بحجر كبير لا يدعي، وإنما يقول أنا أزعم سيدتي أني موال لكم، أخاف من ذنبي وأرجو ربي. هذا الزعم له علامتان، أنه واحد يريد أن يكون مصدقا بكل ما جاء به أبوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه وأتى به وصيه عليه السلام، أريد أن أكون مصدقا بكل هذا، أزعم أني مصدق. معنى أزعم أني مصدق أنه دخيلك سيدتي يا زهراء، أحب أن يتحول هذا الزعم إلى حقيقة، أحب أن يثبت، أحب أن أكون من أهل هذه المنزل. بالإضافة إلى التصديق، أرجو وأتوسل وأستغيث أن أكون صابرا على كل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وسلم وأتى به وصيه عليه السلام. هذا المعنى العام. إذن عبارات وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام، تريد أن تقول لنا أن نقف بباب الزهراء عليه السلام وقفة المتواضع، مش وقفة المتفرعين. في عنا فراعنة المشايخ وفراعنة الحجاج الرجال وفراعنة الحجات النسوان وفراعنة فروخ المتدينين، أول ما جاي على التدين تكبر، شو أول دخول شمعة طوله، بعده عليه قضى صلاة من ري قداش، وبعده إذا حكى مع والده أو حكت مع والدتها في أكثر من أف بكثير، في عنده عقوق، بس لأنه واحدهم أراله كم زيارة وكم شغلة وصير يعتبر أنه هو من أصحاب المقامات، يعني بيكسر الشيطان رقبته من أول دخوله ويمضي العمر يعبد الشيطان، يعبد الأنا اللي بيعبروا عنه العلماء بالعبادة، حظ النفس، حظوظ النفس، إنه واحد عم بيقرأ العمل ومش متوجه ولا شيء، بس إنه هو هيك صار بيستأنس إنه بيحقق ذاته هيك، يعني هو لأنه هو مهم. فإذا شغلي فيها مثلا هو عم يذكر هالورد وكذا، أحيانا يمكن ولد يتحرك له بحركة فبيعصب وبيزعل وبيعيط على الولد، هكذا يعبد الله عز وجل؟ وهذا الصبر، وين الصبر؟ مصدقون وصابرون، صابرون نصبر على الطاعة في كل ما أمروا بالإتيان به والانتهاء عنه. هل هذا المعنى العام؟ وبالتفصيل بيجينا شو يعني نصبر على الطاعة في كل ما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه. بس كمثال صغير، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أنه يتجبر ويتفرعن على مرته، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أنه ما تحترم زوجها وأنه تدفعه دفعا إلى أن يتزوج عليها من سوء معاملتها. ما منفهم أنه حث المرأة على طاعة الزوج هو لمصلحة الزوجة أولا ولمصلحة الزوج ثانيا، أنه الزوجة المطيعة اللي مخلي وجهها بوجه الله عز وجل، إذا شافت أنه زوجها ظالم، إذا اشتغلت مثل هي الفلاحة ببلدنا سيادية من قرية رشكناني حتصدقين من الزوجة عنا بالبلد، زوجها هو حكي لي يمكن ذكرت مرة بالتفصيل القصة، بس باختصار أنه هو قال لي أن دائما بأذيها، يبتقول له الله يهديك الله يهديك. كانت النتيجة ليلة القدر أمير المؤمنين سلام الله عليه إجا لعنده، الله بعث له أمير المؤمنين، بعث له لهي البن لهي المرأة جدها أمير المؤمنين يطالب لها بحقها، لأنه هي صابرة وصابرون. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك. من جملة ما أتى به أن تطيع المرأة زوجها. الله عز وجل بيأمر المرأة أن تطيع زوجها وبيتركها لا يطالب بحقها، حتى إذا كان الزوج مشاكله تملأ الخافقين. هي تحكي مع الله سبحانه وتعالى أنه أنت أمرتني أشتغل هيك وأنا بدي أشتغل وبدي الحل ممن أمرت بأن أتخذه وكيلا منك يا رب الحل. طيب، هي الفقرة فيها ثلاث محاور لازم نوقف عندها. أولا زعمنا، ثانيا أن لك أولياء، ثالثا ومصدقون وصابرون. وقلت المعنى العام، تقدم المعنى العام ومرت إضاءات على مسألة الزعم. سأضيف إلى مسألة الزعم، زعمنا أن لك أولياء، بعض الخصوصيات، ثم يتركز الحديث على مسألة أن لك أولياء، كيف نكون موالين للزهراء ولأهل البيت عليهم السلام. في مسألة الزعم، زعمنا أن لك أولياء، قلت ينبغي أن يمضي الإنسان عمره بين الخوف والرجاء. يعني خلينا نستأصل من ذهننا التفكير بأنه واحد يعطي حاله علامة صح، هذه بدنا نشيلها. ما فيش بالتدين، لا يوجد في التدين أن يخرج الإنسان من التوازن بين الخوف والرجاء. الخوف والرجاء للإنسان في الدنيا للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر ما دام الجناحان موجودان هو يطير ويحلق، بمجرد من يصير في خلل بأحد الجناحين يسقط، فضلا عن أنه يقص جناح بكامله. الشخص المعجب بنفسه، شيخ، حج، من مكان، المعجب بنفسه إنسان يركن إلى الرجاء، بين كتير مؤمن ما في خوف، هذا ساقط. حسب المنهجية الإسلامية الصحيحة إنسان ساقط، قص جناح الخوف منه فسقط. لا توازن إلا إذا نبت من جديد جناح الخوف، وبيظل في نقص بالتوازن إلى أن يصير هجناح حد هجناح، جناح الخوف بمقدار جناح الرجاء، والباقي مراتب. هذا النمط من التدين منهجيا برمجيا إذا بدنا نحكي، يتناقض ما القلب مقيم عليه، يتناقض مع ما يقيم عليه القلب. مش هيك التدين. الشيطان بيعرف يشتغل منيح. الشيطان اللي عبد الله عز وجل 6000 سنة كما في نهج البلاغة، ما راح يقدر لهذا الشباب أو لها البنية أو لها المرأة أو لها الشيخ أو لها الرجال اللي هلا عم بيفكروا بقصة هيك بناء النفس وتهذيب النفس. والعجيب إنه أحيانا بيكون واحد مثل ما قلت لكم قبل شوي، إنه بعده يعني غرقان بمحرمات كثيرة، بس أراله كم شغلة، راح له زيارة، عمل له هكام عمل، شوي بصير هو موجه للآخرين، قلبه بيحروا على الأجيال. إذن خطورة الزعم أن الإنسان قد وصل، خطورة ادعاء الوصول، بده يظل إنسان بين الخوف والرجاء يزعم أنه متدين. إلهي أنا بتصور وبدعي وعم أقول عن حالي متدين، متدين أنا والله لا. هذا المثل الشعبي أنه بيحكوه عن الجواز، هذا المثل لازم نفهمه ونعيشه ونقضي عمرنا على أساسه ونحطه بالتدين مش بالجواز. مش بموضوع الزواج، انه والله بيقول العريس انا وبي وامي موافقين، بس العروس وبي وامه بعدهم مش موافقين. يعني واحدنا مقتنع انه متدين، بس يمكن الله عز وجل ورسوله واهل البيت بعدهم مش مقتنعين ابدا، وصل ما عم بيفكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واهل البيت عليهم السلام راضين ولا لا. وبيقول لك انا بحبهم. يا حبيبي، يا الله هو اللي بيحب الله عز وجل هيك يعصيه ولا يرمش له جفن قدامه. بيقول له واحد غيبة، ليش انت حاقد على هالشخص وعم تغتابه؟ بيقول له غيبة، خلصنا يا شيخ. هذا قدام الله سبحانه وتعالى، يعني يرد على الله عز وجل. يا حبيبي، يا الله كيف بيضطوا مع بعض؟ الأمور غامضة مش واضحة، بس الحجب التي تقيمها الشهوات والأهواء والأكل الحرام والحكي الحرام والنظرة الحرام، سواء بالتلفزيون أو بالشوارع أو مختلف الأماكن، ما نغذي به أرواحنا من الحرام والشبهات، يخلينا تماما طلطميص، ما منعرف الجمعة من الخميس، صم بكم عمي. من شو بيجي الصمم والبكم والعمى؟ من شو؟ من معاصي. الغيبة قديش بتعمل عمى؟ هلا نحن بنعرف نقطة حبر مثلا، او والله مدري شو زيت هيك سيارة او الى اخره، الشغلات شو بتعمل؟ وقديش بدها منظفات، وفي امور ما بتتنظف. طيب هذا بعالم المادة، عالم النفس شو؟ نحن بنعرف انه الكلمة للصرخة اللي نصرخها بهالولد، صار ولد صغير، هي مثل الرعد اللي نحن بنسمعها ونفقد توازننا، ننقز ونصر على ذلك. بكل بساطة، في حدا منا ما بيعرف انه حرام هالولاد هول مش لازم نربيهم بالصريخ؟ هذا الصريخ، هذا العيط مش لهون، نعرفه هون. في ابسط منها المسألة واضحة تماما. طيب عدم الصريخ عدم العيط شو بده؟ بده صبر. قال وزعمنا أننا صابرون. وين الصبر؟ كيف يعني صابرين؟ وأمتى صابرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشوف واحد صرخ بولد، فبيقول لا ترزموا هذا الصبي، مروي الرواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، مروي عن غيره، لا ترزموا، ما تزموه، ما تقمعوه، بمقدار انه لا شو عملت. او مثلا يقول صلى الله عليه وآله ما يذهب هذه الكدورة عن قلب ولدي الحسين. الكدورة انه هالصرخة او هالأرصة تعمل كدورة في قلب الطفل الصغير، يعني لازم نصبر. وقال نحن صابرين، منجي للزهراء عليه السلام منزورها، يا ممتحنة، امتحانها بالصبر، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. نحن زعمنا ما منشوفه هون، زعمنا يعني هذه بيت عمنا، يعني إلنا، يعني مش إنه لا المؤمن بده يظل بين الخوف والرجاء، لا لا لا، نحن مننسى زعمنا ونحن مصدقون وصابرون. بسم الله علينا، ولا أحسن من هالصد، هيك بنصير نعيش القصة، هي من حيل الشيطان، وهذا من السهل الممتنع. بده القلب يقعد عاقل، بده يتصرف على أساس في حساب وكتاب، ووجدوا ما عملوا حاضرا. رومان فتان القبور اللي كثار من المؤمنين ما بيعرفوه، بيحكي عنه الإمام السجاد عليه السلام بالدعاء الأول من الصحيفة السجادية، بيحكي عن منكر ونكير، بيقول ورومان فتان القبور. شو بيعمل رومان فتان القبور بالروايات؟ بحسب الروايات شو بيعمل؟ بيجي للإنسان بيقول له اكتب، بيقول له شو بدي اكتب؟ بيعمله شقفة من كفنه، بيقول له اكتب عليها، بيقول له بشو بدي اكتب؟ عشو بدي اكتب؟ عطيتني الكفن بس بشو؟ بيقول له اكتب بأصبعك. بيكتب، يكتب أعماله، كل اللي عمله. هلأ احنا بكل بساطة برنامج مثلا من قديش 5000 كتاب غيره، كبسة زر بتنقله من مكان لمكان، ومنتعجب انه كيف هذا بيكتب كل أعماله. وجدوا معامله حاضرا، بيكتب أعماله كلها، بيعلقها رومان برقبته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصرخة بوجه الزوجة، الصرخة بوجه الزوج من زوجته، الصرخة بالولد، كلها مسجلة. ما في بيت إلا وإله أرشيف متكامل، أرشيف إلهي. نفس العمل إلا إذا واحد تاب ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهولي كلهم بيحتاجوا لصبر، ونحن ندعي أننا صابرون. لا، مش صابرين. مفترض نقتنع بأننا بحاجة إلى الصبر، ثم نطلب الصبر ونصر. سنمتحن أنه طلبنا للصبر، مثل ما بينقال، مثل اللي جاي على الجامع ولا أهم سكر وقال له أنه طلعت منك، عفوا. بيجي واحد بده يطلب الصبر، بشوف انه شريكه، اما الزوج او انه بالعمل الشريك او صاحب بالسفر، شريكه بصير يستفزه، فبيقول له لأيمتى انا، لأيمتى معك، عم حاول اني اصبر، ما رح يمشي الحال هيك بالصبر، ويرجع الى قواعده الاولى غير سالم، وبطل امتحان الصبر. لا، بدنا نكون مصرين على الصبر ومستعدين للامتحان. إذا نحن من شيعة الزهراء عليه السلام، هي امتحنت الصبر فوجدها الله عز وجل لما امتحنها صابر. امتحانها كان بالصبر، وامتحاننا نحن بالصبر. بس نحن كيف عفينا أنفسنا؟ قررنا أن التدين ما له علاقة بالصبر. هينا من شيخ وغير من شيخ متدينين، ولا نكاد نعرف شيئا من الصبر. يمكن نوصل لمرحلة انه نتوسل من الضرع، ان شاء الله نكون من الصابرين. ونحن جماعة الإيمان بالقرآن، بالظاهر الالتزام بالقرآن، القرآن شو بيقولنا عن الصبر؟ اهدنا الصراط المستقيم، منهن المهتدين أولئك هم المهتدون، بشر الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. مهتدون أهل الصبر. إذا أردنا أن نعترف بحقيقة وضعنا وأنه نحن من أهل الجزع مش من أهل الصبر، لازم نجدد إيماننا، لازم نعيد تموضعنا حيث أمرنا. أمرنا أن نكون من أهل العبودية والتواضع والإخبات إلى الله عز وجل. لا يمكننا أن نكون كذلك إلا إذا تنبهنا إلى سوء العاقبة. هذا الوضع اللي نحن ماشيين عليه لا يوصل إلى حسن العاقبة، بدليل قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ارتكاب المعاصي لوين بيوصل؟ الكفر، تكذيب بآيات الله. هون لازم نحط قدامنا نماذج بشكل دائم، الشهادة يوم القيامة والحساب يوم القيامة مش على أساس الظاهر، لا ظاهر المشيخة ولا ظاهر والله الحج وعلامات التدين ولا ظاهر الانتماء السياسي. هذا حركة أمل وهذا حزب الله وهذا خط إمام وهذا جمهورية وهذا مقاومة، مش على هالأساس الحساب، على أساس التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سؤال: ممكن تتحصل التقوى بدون صبر؟ هذا السؤال عجيب أبدا، واضح جدا، بس كأننا لا نطرحه على أنفسنا. نحن كل واحد منا بيجزم أنه من المتقين، بس ذرة صبر ما عنده، ذرة صبر ما فيه. والصبر مر معنا أنه مرة بيكون نتيجة الذل، أن واحد مر على حاجز وبيعرف رح يقتلوه رح يقوسوه رح إذا حكى، فبصير يحكي بأخلاق وبتأمر أمر، هذا مش صبر، هذا شحار تعثير، هذا ذل، هذا عجز. ايضا المرأة اذا هي والله عم تشتغل خوفا من زوجها، وانه يعني بتمشي الحيط الحيط ويا رب السترة، مرة قربة الى الله تصبر على مضض زوجها، هذه الله عز وجل يعطيها جبالا من الصبر. مرة انه لا، شو بدها تسوي، بطلقها وتتعتر، بتقضي عمرها بكبكة مع اللي حواليها وهي بتصور انه عم تحصل اجر. ابدا. اذا الحذر من سوء العاقبة. هون بدنا نحط قدامنا دائما، بدنا نقرأ عن النماذج، مثل زياد ابن ابيه. زياد ابن ابيه كان بجو شيعة امير المؤمنين سلام الله عليه، بيو لعبد الله بن زياد اللي ألحق معاوية بابو سفيان. او مثلا خالد ابن معمر، اذا كان من قادة الحرب بصفين بين يدي امير المؤمنين سلام الله عليه. او زجر ابن قيس، الظاهر اسمه الحقيقي زحر ابن قيس بس موجود بالشعر وبغيره، زجر ابن قيس اللي اجا مع موكب السبايا الى الشام. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها. اثنين هول كانوا مع أمير المؤمنين سابقا. زجر ابن قيس كان من كبار بجو التشيع بالكوفة، وله تاريخ وحيثيات وتفاصيل. الشمر بصفين حارب بجيش أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجرت منازلة بينه وبين واحد اسمه أدهم ابن محرز الباهلي هون بالرقة. طيب ليش تندور احنا على شواهد من هون ومن هون؟ خلينا نشوف القرآن الكريم. بالمناسبة إذا واحد بده يثبت إيمانه ما بيستغني عن العلاقة الدائمة بالقرآن الكريم. شو القاسم المشترك بين كل المسلمين بالعالم المؤمنين المتدينين؟ القرآن. بالقرآن الكريم عنا مثل واضح لسوء العاقبة، انه واحد ممكن يوصل لمراتب عالية جدا وبعدين ينحرف. بدنا ننتبه، نحن الشيطان بيخدعنا لما منقتنع انه نحن التزمنا. الالتزام، بداية الالتزام يعني حسن الخاتم، حسن العاقبة، هيك منتصور. انه واحدنا اول ما التزم خلاص يعني صار هو من أهل الدين واليقين والجنة وجوار رسول الله، وبيقضي عمره هيك. اللي بيشتغل بهالطريقة يكتشف عند سكرات الموت انه كان وين، بعد كتير، بعد كثير. المثال الواضح لسوء العاقبة في القرآن الكريم الآية اللي بتحكي عن بلعم ابن باعورة الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا شو قصته؟ وصل لمرتبة أنه كان بيعرف الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به عز وجل أجاب، وأقنعه فرعون أن يدعو على النبي موسى، على نبينا وآله وعليه السلام، وطلع راكب هالدابة بده يطلع على مكان بالجبل بده يدعي على نبي الله. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فساخت قوائم الدابة وانتهى أمره وأصبح مثل للأجيال، إنه واحد مش بس بصير شيخ، لا، ممكن يوصل لمقام إيماني عالي جدا. بس هو قديش قضى بالتدين؟ ما قضى 1000 سنة، ما قضى 100 سنة، ما قضى 200 سنة. الشيطان اللي بده يظله قضى بالتدين 6000 سنة. بس التدين كان مبني على تكبر، على حسد، على عدم الصبر. طيب فكيف واحدنا بده يبني تدينه بحيث يجتمع التدين عنده مع التكبر؟ لازم ندقق كتير. ما حدا يقول عن حاله انه ما عنده تكبر، ما بيطلع لنا نهائيا، ما بيطلع لنا، لانه لو ما في تكبر ما في خلاف مع حدا ابدا. بيقول الامام الخميني رضوان الله عليه: لو ان كل انبياء الله عز وجل اجتمعوا في مكان، هل يختلفون مع بعضهم؟ هل يصدر منهم اختلاف؟ ابدا. شو السبب؟ هو ما في الانا. لما في راي لله عز وجل خلص. تصوروا انه مثلا كثيرا ما تعرض علينا مشاكل انه والله بدني اتطلق، وليش؟ لانه مختلفين على المسألة الفلانية، المسألة الفلانية فيها رأي لله سبحانه وتعالى. مثلا مختلفين على الحجاب، انه هي بدها انه حجاب على الموضة، حجاب الموضة بيجتمع مع التبرج، الزينة وما شابه، وبتعتبر انه زوجها هو عم يفرض رأيه. طيب حتى بها بدك تفرض رأيك؟ قلت له هذا لا رأيك ولا رأيها، هذا رأي لله عز وجل. طيب إذا فعلا نحن مسلمين يعني لا نرد على الله عز وجل، فكيف يجتمع التدين؟ حجاب بس موضة، كيف يعني؟ طبعا لما بيشوفوا أنه بعض أخواتنا على المنار وغيره بتصرفوا بهالطريقة، انه مثلا الكريم المفتح، بس نحن عم نستعمل الكريم المفتح، هذه فتوى السيد القائد، قلت لكم بأجوبة الاستفتاءات وعلى موقع وعلى الانترنت، الكريم المفتح اذا وصل الى حد الزينة بصير حرام، اذا صار ملفتا يصبح زينة حرام. لكن لما اخواتنا بأجواءنا اللي بعدهم بداية تدينهم بشوفوا انه هذا النمط هيك مسموح فيه، يمشي الحال. خلين يعرفوا الإخوان والأخوات بالمنار والمسؤولين عن المنار، يعرفوا أنه سيحاسبون يوم القيامة على هذا التلقين الثقافي الغلط، وهالشاشة اللي تحمل أخبار المجاهدين ينبغي أن ننزهها عن هالمناظر الحرام. هالمحرمات بأوساطنا أصبحت خطرا علينا أكثر من أمريكا وإسرائيل. أمريكا الآن تحتضر في المنطقة، إسرائيل تحتضر بتوفيق الله عز وجل للمجاهدين. بس خلينا ننتبه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الأمر الذي يجب أن نضعه أمامنا عندما نريد أن نكون أولياء للزهراء عليه السلام أن نكون من المتقين، لأن العمل بلا تقوى يؤدي إلى سوء العاقبة. هون راح أقرأ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هالرواية معتبرة. يقول المفضل ابن عمر: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكرنا الأعمال، فقلت أنا يعني المفضل ما أضعف عملي؟ فقال: مه، استغفر الله، ثم قال لي إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى. قلت كيف يكون كثيرا بلا تقوى؟ صار بده يعرف إنه كيف ممكن يكون العمل كثير بس ما في تقوى. فكأني بالإمام الصادق عليه السلام بيقول له مثل هالناس، يعني مثلنا نحن، كيف؟ خلاصة جواب الإمام الصادق أنه بيكون الشخص يطعم الطعام ويصدر منه بر الإخوان وبيعمل أعمال حسنة كثيرة، لكن إذا لاح له الحرام وثب عليه، إذا ما عنده تقوى. شو يعني إذا لاح له الحرام وثب عليه؟ خليني أول شيء أقرأ الرواية بعدين أوضح مزيد من التوضيح. المفضل يقول قلت للإمام الصادق كيف يكون كثيرا يعني العمل بلا تقوى؟ قال نعم، مثل الرجل يطعم طعامه حتى ممكن أكلته هو يؤثر على نفسه، ويرفق بجيرانه ويوطئ رحله، يعني بيستضيف الناس ببيوته، فإذا ارتفع له باب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى. ويكون الآخر ليس عنده هذا العمل فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه، فبصير عمل قليل مع تقوى أفضل من عمل كثير بلا تقوى. هذا العمل الكثير بلا تقوى يؤدي إلى سوء العاقبة، العمل القليل مع التقوى يؤدي إلى حسن العاقبة. نفس المضمون وارد حول الآية المباركة أيضا برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني شو؟ يعني والله بروح على الزيارة، العمرة، الحج المستحب، الحج الواجب واجب، عم نحكي عن المستحبات، أعمال مستحبة وغيرها، وحتى أعمال واجبة كمان بيعمل، وأوراد وأذكار وصوم إلى آخره، لكن إجت فرصة يشفي غليله من فلان أو فلانة بالغيبة وبيمسح فيه الأرض وبدي يضحك الناس عليه، هذا تماما مثل الذئب اللي عامل حاله حمل وآدم فترة هيك شوي ما بيشوفوه إلا عم بمزق هالفريسي، هذا لاح له باب من الحرام ووقع فيه ووثب إليه. هي الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإمام الصادق عليه السلام يقول أما إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي، قباطي الثياب القبطي المصنوعة من الكتان المصري القبطي، أنه كانت أعمالهم بيضاء ناصعة، ولكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الحرام أو الحرام وثبوا عليه. عرفتوا كيف؟ أنه واحدنا عم يتعبد وآخره إلى آخر، يعني شيخه بدرس أخلاقه وحجه ومستحباته وأوراده، بس وري كم خاتم وري كم مسبحه والترب أشكال وألوان، لكن بالأثناء في قصة مصاري إنه خيو ما يأخذ منه هيك، ما حدا بيقول لك إنه ما تطالب بحقك، بس تعمل عداوة بينك وبين بتخيك، وصير النسوان يحكوا على بعضهم، والأم تصير عم تدفع الثمن وإنت بنائك مؤمن، لاح لك الحرام فوثبت عليه، هذا يحبط كل أعمالك، يقضي على كل الأعمال. بعد بتقدر تقول أنت أو بتقدري أنت تقولي إذا بتشتغل هيك أو بتشتغل هيك وزعمنا أن لك أولياء، نقول نحن هذا الزعم عم نقضي عليه، نحن عم نحاول نخرج من ولايتكم ونستقر ونتمكن في ولاية آل أبي سفيان، ولاية الشيطان. ولقيت الشجرة الملعونة في القرآن، هذه أخلاقهم، هذه عاداتهم. إذا أردنا أن نكون من الموالين، هون خلنا ننتبه، الموالين في له شروط. سأختم بفقرات من هذه الشروط. وصية مركزية جدا من الإمام الصادق سلام الله عليه، ينقلها عنه جابر الجعفي: ليس منا من انتحل قول الشيعة وأحبنا أهل البيت عليهم السلام. يعني ليس منا من يتظاهر بالتشيع، بيقول الشيعة الحقيقيين منا، بس اللي بالظاهر ينتحل قول الشيعة هذا مش منا. فوالله ما من شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، تقوى. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع، تواضع. في حدا بيواجه الآخرين إلا هو بأوس؟ بأحسن الحالات إنه بأوس حبة، بس الأصل رش، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. بيقعد ببيته، شو شغلته؟ واحد شغلته انه هو عم يتموضع وبيعرف كيف بده يخطط وكيف اذا قال لك هيك شو بتقله، والعياذ بالله. هي الشراسة، هي الافتراس، انه خطيبين صح وقاعدين وبينافقوا على بعضهم، بس كل واحد عم بيخطط كيف هو بده يوقع الاخر، كيف بده ياكل راسه. هذا إيمان، هذا تدين. شو المؤمن من أمن الناس غوائله وبوائقه؟ إذا الرجال ما بده يحط راسه على مخده ومطمئن ومرتاح، والمرة هيك، إذا هول اثنين ما بده يكونوا عون لبعضهم ضد الشيطان، إذا بده يكون الشيطان بينهم بكل أمر، كيف بده يستقر؟ كيف بده يطلعوا الأولاد؟ عن جد هن هول بيقدروا يربوا الأولاد؟ هذه آخر مزحات الدنيا، أنه الأبوين هن اللي بربوا. ما نحن لحفة أبرنا ما ظلنا بحاجة للتربية. طبعا هذا إذا كان بالإسلام في تربية. أنا رأيي بالإسلام ما في تربية، في تزكية. تربية هي للدواجن، تربية للمواشي، تربية للأبقار، تربية بأحسن الحالات للنحل. بالإسلام في يزكيهم ويعلمهم. بين قوسين مدارسنا ومعاهد اللي بياخذوا المناهج التربوية الغربية وبيقلدوها، هول ما بيفهموا انه بالاسلام ما في تربية، في تزكية. عد هيك لانه ما بيفهموا التزكية بيطلع اولادنا من المدارس الاسلامية باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، باسم الامام المهدي لقبل سنة حتى صاروا الأولاد يطلعوا مصلين الساعة 2 مش على الوقت، لأنه ما بيفهموا شو موقع الصلاة من التزكية من الدين. بيفهموا أنه الصلاة عجنب الدين مش عمود الدين، عجنب الدين. أصلا هذه المدارس على مسؤوليتي يجب أن يمنع عنها الحقوق الشرعية إلى أن تعيد الصلاة لموقعها الطبيعي. وأنا بتمنى يقدروا ظرفي أنا وغيري، إذا سكتنا ما حكينا سنحاسب يوم القيامة. هالمقاومة الإسلامية ما بيلبق لها مدارس من هالنوع، يليق بها مدارس إسلامية حقيقية. خط الإمام ما بيناسبه تدين مشابه للتدين اللبناني اللي أجواء هيك، يعني مثل ما كان قبل تأسيس حزب الله، مش هذا التدين اللي بيناسب خط الإمام، ولا هذا التدين اللي بيناسب الانتصارات التي من الله عز وجل بها على الأمة بقيادة العبد الصالح الإمام الخامنئي دام ظله، ولا بيناسب أنه يكون في مدارس من هالنوع ويكون في دكتورة سافرة بدار الحوراء. دار الحوراء تقبل السيدة زينب؟ شي 10 15 سنة صرني عم عالج انه نشيله ما بتنشل. معقول؟ لو كان يجوز السكوت والله ما بحكي، لأنه بعرف أن أسهل وأقل بكي، لكن لا يجوز نحاسب. السيد القائد الذي يؤكد على مدرسة السيد القاضي القدوي، خل نفهم شو معنى تأكيد السيد القائد على مدرسة السيد القاضي القدوي وتلامذته، منهم الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه. بنفس الوقت اللي منشوف انه هذا الخط عم يحارب، ليش نحن منكون عم نحاربه بطريقة تانية؟ رح اترك البقية لحديث اخر، لكن بدي اذكر خصوصية هون. في الجماعة اللي بتعرفوا اسمهم الشيرازيين وعندهم قناة الانوار الاولى الانوار التانية، هول الجماعة عم بيركزوا على مسائل ولائية، لكن من قبيل انه خلط السم بالعسل لضرب اساس التدين. عم يشتغلوا بطريقة على موقع الحديث نت على الانترنت، في درس شي ساعة للسيد مجتبى الشيرازي، خيو للسيد صادق الشيرازي، والى الان ما رأيت نفيا من اخوه المرجع اللي بيقوم السيد صادق الشيرازي، او ما شفت نفي من قناة الانوار وغيرها سواء الاولى او الثانية لكلام سيد مجتبى الشيرازي. بكفر الامام الخميني وبكفر السيد القاضي، وبيقول عن الشيخ بهجت زنديق خبيث. هذا الكلام موجود من حوالي 2 سنين على الانترنت، ومرارا اجبت على السؤال انه فينا نروح على مجالسهم، فينا نشوف الانوار. قلت انا الشخص اللي بيحتمل انه يتأثر بافكارهم يحرم عليه ان يحضر مجالسهم الا اذا تبرأوا من كلام السيد مجتبى الشيرازي. انا بتمنى اللي قادر يسمعه وما بيتأثر بي، يعني بعض المرات واحد ما بيقدر يسمع لانه فعلا تصدمه القصة، بس اللي قادر يتحمل خليه يسمع يشوف شو بيقول. بيقول بهجت محمد تقي بهجت، انا ما رح اطلب له فاتحة لانه فتحته انه هو يقول عنه زنديق خبيث. هذا لما توفى الشيخ بهجت رحمة الله عليه. طيب انا سؤالي اللي بدي اقوله لا اخواننا بحزب الله المتدينين بايران بلبنان بالعراق بكل مكان، منقول خط امام. خط امام يعني مدرسة السيد القاضي. لما منشوف انه هالقد محارب خط الامام ومدرسة السيد القاضي، ليش نحن منشترك بالحرب؟ بانه مثلا والله منعطي انطباع يعني كأنه نحن مثلا قناة الصراط قبل مدة شو بتعمل، بتنزل الدعاء الصراط اللي نحن تصورنا انه رح يمشي حالها، يعني انه تكون هيك سلبيات المنارة تطلعها هون. لكن طبعا انا بوقتها قلت لهم قبل تأسيسها، قلت لهم ما تخلوها تبيض وجه المنار. قناة الصراط اخيرا شو بتعمل؟ دعاء يا محمد ويا علي، يا علي يا محمد، بشيلوا هالفقرة. ليش؟ لانه كان المرحوم يحارب هذا الدعاء. طيب باخر عدد من شعائر، أنا ما كنت عارف أنه منزلين هني حذفوا شيء، يعني قبل ما أعرف نزلت هذا الدراسة حول هذا الدعاء يا محمد ويا علي، يا علي يا محمد. هذا له علاقة بالاتحاد بين الوصية والنبي. شوفوا علماءنا شو بيقولوا. إذن لماذا نسهم نحن عن طريق المحرمات اللي بقناة المنار، عن طريق الأخطاء اللي بتصير بالصراط، عن طريق تصرفاتنا، نسهم بتضعيف هذا الخط اللي مندعي ان احنا منمثله؟ الحكم خلينا نشوف كلام السيد القائد. هل اللي بلاحظ على موقع السيد القائد قديش هي الموعظة، قديش حاضر التعلق بقلبه؟ شو بيحكي عن الزهراء عليه السلام؟ السيد القائد قبل مدة كان له كلام بيقول يرتجف بدني عندما اسمع شخصا يذكر امير المؤمنين سلام الله عليه وبيذكرني، او بيذكر الامام المهدي وبيذكرني، يعني كأنه حدهم. بيقول من نحن حتى نساوي قنبرهم، بيقول بدني مرتين، بيقول يرتجف بدني، بعدين بيقول بدني يرتجف لما بشوف انه بيذكروا الاسمين. ومن نحن حتى نساوي العبد الاسود اللي التحق بالامام الحسين عليه السلام، الا اننا اناس عرفنا طريقنا. طيب هذا الجانب الولائي ليش نحن ما منحاول نظهره بوسائلنا الاعلاميه؟ فوالله ما من شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والإنابة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعاهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة. فقراء الجيران بشكل خاص، أدب العلاقة مع الجيران كيف، والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. نعرف المنجل، منجل الحصاد، مش في منجل كبيرة؟ طيب ليش واحدنا بدي يخلي لسانه أكبر منجل؟ مين اللي بيحكي عن لسان أنه منجل؟ الحديث الشريف، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنته. حصائد ألسنته. إذا نحن أولياء فإذا نمنع أنفسنا عن التعرض للناس، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء، يعني بصير واحدهم مضرب مثل بالاستقامة والتدين، يصيروا الناس يحطوا أماناتهم عنده. قال جابر فضحكت، أنه وين هول؟ بقية الوصية إن شاء الله تأتي في الحديث القادم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في العراق والشام والبحرين واليمن، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، والفقيدة المجاهدة الغالية الأخت رباب الحسن زينب عواض، وطالب العلم فقيد الشيخ علي سويدان، وأموات الحاضرين جميعا، والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على